الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. فما زلنا في سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في سلسلة الأحداث، وقد دخلنا في المجلس السابق أو المجالس السابقة في أحداث السنة الرابعة، ثم بعد ذلك أحداث السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا بعض الأحداث التي حصلت في التقريب. هناك بعض الخلاف في وقوع بعض هذه الحوادث حصلت في السنة الخامسة من الهجرة، وهي قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين أم سلمة، وكذلك غزوة دومة الجندل، وكذلك ما ذكرناه من قدوم وفد مزينة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قيل إن هذا الوفد هو أول وفد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم. من أحداث السنة الخامسة من الهجرة، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، القصة والحادثة التي هي قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمها أميمة بنت عبد المطلب. وقصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم لها أحكام فقهية وتتعلق ببعض الأمور التي كان عليها أهل الجاهلية، ثم جاء الإسلام فأبطل هذا الأمر. نتكلم الآن حتى نربط الأحداث دائما بسلسلة الأحداث والسنوات. نحن الآن في السنة الخامسة، ولا يعرف بالتحديد متى تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب، في أي شهر يعني، ولكن على المشهور أنها في السنة الخامسة من الهجرة. قبل ذلك بسنة تقريبا تزوجت زينب من زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك حصل ما حصل من طلاق زيد بن حارثة لزينب رضي الله تعالى عنها، وذلك بتقدير من الله عز وجل. ثم أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج زينب بنت جحش، حتى إن زينب رضي الله تعالى عنها كانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي زوجها هو الله في السماء سبحانه وتعالى. قبل ذلك بسنة، قبل السنة الخامسة يعني بالتقريب أواخر الثالثة أو بداية الرابعة مثلا، نقول بالتقريب لا بالتحديد، كانت حادثة زواج زيد ابن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم من زينب. وانظروا إلى الحكم الفقهي الآن، كله ترابط. زيد بن حارثة مولى للنبي، كان من السبي، ثم بعد ذلك بيع وأصبح عند خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أهدته خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو مولى من الموالي. هذا المولى اعتق بعد ذلك، ولكن في السنة مثل ما قلنا الرابعة من الهجرة أو في آخر الثالثة يعني قبل هذه الحادثة زواج النبي من زينب، هنا حصل زواج زيد بن حارثة الذي هو مولى من الموالي من إحدى نساء قريش ومن أعرق نساء قريش، زينب بن جحش الأسدية من بني أسد من قريش من أعالي القوم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو ذهب لخطبة زينب لزيد، وقد كانت تظن زينب رضي الله تعالى عنها أن النبي يريد أن يتزوجها في البداية. ومن باب الفائدة أن زينب بنت جحش، تنأخذ شيء يسير من سيرتها، وإلا سيرتها عطرة رضي الله تعالى عنها، كان اسمها من قبل برة، وقد ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى. فلما دخلت على النبي ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمها إلى زينب، ذكر ذلك ابن عبد البر في ترجمتها، فكان اسمها برة ثم غير اسمها إلى زينب. زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها كانت تلقب من بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم بأم المساكين، لكثرة صدقتها على الفقراء رضي الله تعالى عنها. كما أن زينب بنت خزيمة رضي الله تعالى عنها كذلك كانت تسمى وتلقب بأم المساكين. زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها هي أول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به، بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم أول زوجة ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الذي ماتت في زمانه؟ من ماتت في زمان النبي عليه الصلاة والسلام من زوجاته؟ وزينب من بنت خزيمة، بعد زواجها من النبي بأشهر ماتت رضي الله تعالى عنها. أول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ماتت لحوقا به زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها. متى مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ في أي سنة؟ السنة 11، حتى نحفظ، 10 حج النبي في ذي الحجة، بعدها بأشهر في السنة 11 مات النبي صلى الله عليه وسلم. متى ماتت أول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ سأتكلم الآن حتى نعرف المدة الزمنية. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، وهو يخاطب نساءه، قال: أسرع كن لحاقا بي، أطول كن يدا. النبي يخاطب الآن نساءه ويقول: أسرع كن لحاقا بي، يعني بعد وفاته، أطول كن يدا. ما الذي يتبادر على الذهن الآن؟ من أطول يد؟ فيقيسون الحين، مثل ما تقول أمنا عائشة، سأقرأ عليكم الحديث. تقول أمنا عائشة: فكن يتطاولن أيتهن أطول يدا. تعال نقيس من أطول يد. ولكن ليس هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا عائشة في الحديث في صحيح مسلم: فكانت أطولنا يدا زينب، لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق. فكانت تعمل بيدها، أي عمل من الأعمال مثل الخياطة غير ذلك، ليس لأجل نفسها، إنما تتصدق بذلك. أطول يدا يعني أكثر إنفاقا رضي الله تعالى عنها. وفي الواقع هي أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به. ورد في بعض روايات هذا الحديث أنها سودة، ولكن كما ذكر النووي وغيره أنه وهم من الرواة، وإنما الصحيح هو زينب بنت جحش كما ورد في رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ذكر الواقدي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج زينب وهي بنت 35 سنة، وماتت رضي الله تعالى عنها سنة 20، يعني 9 سنوات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أول نسائه لحوقا به بعد 9 سنوات من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تقريبا في 50 من عمرها، وقد توفيت في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، وصلى عليها عمر ودفنت بالبقيع. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل قليل يريد منها أن تتزوج من زيد بن حارثة، وهو مولى من الموالي، فكرهت رضي الله تعالى عنها، ثم بعد ذلك رضيت. كما جاء في الرواية خطب النبي صلى الله عليه وسلم زينب وهو يريدها لزيد، لما يرسل مثلا أو يقول أريد خطبتك، أو النبي صلى الله عليه وسلم طلب خطبتك، بداية الكلام قد يظن السامع أن النبي يريده لنفسه، ولكن تكملة الحديث لا، يريد الخطبة لزيد. فظنت زينب رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يريدها لنفسه، فلما علمت أنه يريدها لزيد أبت رضي الله تعالى عنها، تقول أنا من أشراف قريش وهو مولى من الموالي، كيف يزوجني به؟ ولكن من حيث الشرع والدين الإسلامي أتى بنفي هذه الفروقات. الآن هل يجوز أو لا يجوز؟ ما هو الأفضل؟ من تريد الأفضل هذا شيء، ولكن من ناحية صحة الزواج وعدم صحة الزواج. فأبت رضي الله تعالى عنها كما جاء، واستنكفت منه وقالت أنا خير منه حسبا. إذا رجعنا إلى الحسب فأنا خير منه. فأنزل الله عز وجل قوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يعني هذا الأمر من الله عز وجل على الوجوب، لأن الله عز وجل يريد أن يبين حكمة من وراء هذا الزواج، بخلاف كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى امرأة وأراد منها أن تتزوج فلانا كان على الخيار، لم يكن أمرا من الله عز وجل. أما هذا الزواج، حتى نفرق بين هذه الحادثة والحادثة الأخرى، هذه الحادثة أمر من الله عز وجل حتى يبين صحة هذا الزواج، وحتى يبين الله عز وجل بعد ذلك بعد الطلاق ينفى شيء اسمه التبني، لأن زيدا في ذلك الوقت لم يكن يقال له زيد بن حارثة، كان يقال له ماذا يا أخوان؟ زيد بن محمد. التبني تأخذ لك واحد من الملجأ، تأخذ واحد من أبيه تريده، تسجله فلان ابن منصور، فلان ابن محمد، فلان ابن خالد. هذا منعه الإسلام وأبطله الإسلام. ادعوهم لآبائهم كما سيأتي الكلام عليه. فلما نزل قول الله عز وجل، وهذه من فائدة الاطلاع على كتب السيرة، تعرف متى نزلت بالتفصيل هذه الآيات. فرضيت رضي الله تعالى عنها وسلمت، ذكر ذلك الطبري في تفسيره. لما تزوجت قلنا تقريبا قبل زواج النبي عليه الصلاة والسلام بسنة، قلنا تقريبا في السنة الرابعة من الهجرة. هنا أعلم الله عز وجل بعد زواج زيد من زينب، أعلم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن زينب ستكون من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي أن يطلب ويأمر زيدا أن يطلق زوجته. الله عز وجل أخبر، قال ستكون زوجتك، إذن لابد أن تأمره بالطلاق، أو أي مشكلة تحصل خلاص النصيحة ماذا؟ الطلاق. لأن الله عز وجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن زينب ستكون زوجتك. وكان لا يزال كما جاء في الرواية بين زيد وبين زينب ما يكون من الناس ومن الأزواج. هوش، في واحد ما يتهاوش مع زوجته؟ اللي ما يتهاوش مع زوجته يرفع إيده. في أحد؟ خلنا نعرف عشان نطق عين، ما نطق عين يعني نقول ها؟ مستحيل، واقعيا مستحيل. فيكون ما يكون من الزوج، تعال يا كذا، إلى يحصل ما يحصل بين الأزواج. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي زيد إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لزيد رضي الله تعالى عنه لما يأتيه أمسك عليك زوجك، حتى بعد قليل لما نذكر الآية الألفاظ أمسك عليك زوجك. خلاص الآن طلاق، الله عز وجل أمره أن يتزوج ويبطل مسألة التبني، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله أمسك عليك زوجك. وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه ذلك، لأن منتشر الآن كيف الواحد يتزوج زوجة ابنه، هل يجوز أن يتزوج الرجل زوجة؟ حرام. كذلك لما كان التبني موجودا في الجاهلية أصبح زيد ابن محمد، فأن طلق زوجته زيد فكيف يتزوج النبي زوجة ابنه زيد؟ سيأتي الكلام على ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحيي من الناس أن يقولوا ماذا؟ محمد قد تزوج زوجة ابنه. أمر عظيم يكون عند الناس. حتى نطبق الآية، والله أحق أن تخشاه. فمكثت زينب عند زيد رضي الله تعالى عنهم أجمعين قرابة السنة. ثم أيضا جاء زيد رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكوها. تعرفون بعض الأحيان خلاص الآن الأمر تفاقم، فجاء زيد إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو زينب ونسالها معه. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: جاء زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه يشكو زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها حتى هم بطلاقها. أراد أن يطلق لها، هم عزم. فاستأمر النبي صلى الله عليه وسلم، استشار النبي، استأمر يعني استشار، يا رسول الله خلاص أطلقها؟ فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك زوجك واتق الله. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة الآن بعد سنة تقريبا من زواج زينب من زيد، أنزل الله عز وجل قوله: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، هو أصبح مولى لك، سميته باسمك، أنعم الله عز وجل عليه وكذلك أنت أنعمت عليه، أصبح تبنيته وكان مولا من مواليك، أصبح حرا وتبنيته، أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. الله أوحى لك ستتزوجها، سيطلقها وتتزوجها، وتخفي في نفسك هذا الأمر، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. تخشى من الناس أن يقولوا هذه الكلمة والله أحق أن تخشاه، لأن الأمر شرع من رب العالمين. يقول أنس رضي الله تعالى عنه وهو راوي الحديث: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه الآية لما فيها من العتاب. هذا دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. في واحد يأتيه عتاب وينشره بين الناس، أولى الناس بكتمان هذا العتاب الذي يعاتب. فدليل صدق النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كتم شيئا حتى في هذا العتاب اليسير جدا لم يكتمه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أمر النبي الآن نزلت الآية وطلق زيد زينب، قال أنس: فلما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد: اذهب فاذكرها علي، يعني اخطبها لي يا زيد. شوفوا إلى أعراف الناس، وتختلف مثل هذه الأعراف. الآن من الذي يريد أن يخطبها للنبي عليه الصلاة والسلام؟ الزوج السابق. فيذهب زيد رضي الله تعالى عنه إلى زينب اللي هي طليقته حتى يخطبها للنبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينها، تغطي العجين. قال: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها حين علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها. كانت زوجته. يقول: لما جئت عظمت علي أن أنظر إليها، وقد تذكرت ماذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يتزوجها، فكبيرة في حق نفسي أن أنظر إلى من يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها. معنا إلى الآن الحجاب لم ينزل، لا بأس عليه، ولكن أدب حتى لو كان لم يأتي شرع بالوجوب. ولذلك من الآداب في بعض الأمور، هناك آداب لا بد أن يعرفها المسلم حتى لو لم يرد شرع خاص، ولكن تعرف بفطرة الناس. آداب عدم إزعاج الآخرين، وإن كان هناك آيات وأحاديث وغيرها، ولكن هناك آداب حتى لو لم يرد الشرع، قلنا لو لم يرد يتأدب بها الناس. قال: فقلت يا زينب، يقول رضي الله تعالى عنه: فوليتها ظهري ونكصت على عقبي. يقول رح تكلمها، يقول وليتها ظهري أكلمها ونكصت على عقبي، الآن ظهري وتقرب لها، ما رحت مباشرة. شوفوا الأدب الآن، ها، ما راح لها، هي جالسة عندها عجين تغطي العجين، يقول أدرت ظهري، يقول ونكصت على عقبي، أتراجع القهقرة ناحيتها. شوف الأدب الآن، حتى لا أنظر إليها والنبي قد ذكرها. قال: فقلت يا زينب، معطيها الظهر، يا زينب أبشري، أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك، يريد أن يخطبك. ماذا قالت رضي الله تعالى عنها؟ ها، شو رأيكم؟ أكيد مر عليكم الحديث في الصحيح. يلا أنا أنشطكم، ترى لما أسأل مو معناه كذا، عشان أدري الوقت متأخر، فاللي فيه نعاس ينشط. شو رأيكم؟ قال لها أبشري. ها، قالت لا؟ قالت نعم؟ خلنا أفكر أستشير أخوي. ها، السكوت علامة الرضا. ها يا أخوان، ها، لو كذا ما في استخارة. ها، شو رأيكم؟ انظروا ماذا قالت. فقالت رضي الله تعالى عنها، قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي عز وجل، يعني حتى أستخير ربي. تعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم الاستخارة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الاستخارة في جميع الأمور، كما يقول جابر رضي الله تعالى عنه. وهذا هو الأدب، وهذا هو الذي يتحلى ويطبق الإسلام وتعاليم الإسلام في كل الأمور. النبي خطبك، قالت لا عندي استخارة، ما في مشكلة، خل استخير ربي. قال: فقامت إلى مسجدها، يعني موضع صلاتها في البيت يسمى مسجد، ذهبت حتى تستخير، تصلي ركعتين وترفع يديها وتدعو الله عز وجل تستخيره. قال: ونزل القرآن، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. هذا نزل في قصة زينب رضي الله تعالى عنها. وكذلك لما نزل قول الله عز وجل: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فلذلك الذي يتبناه نقول له ما يجوز لك أن يدعى إلى غير أبيه، بل يدعى لأبيه وتريد أن تربيه، أن ترضعه زوجتك إلى آخره، ولكن أن يتبدل الاسم فهذا لا يجوز، فقد أبطل الله عز وجل التبني. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها، على زينب، بغير إذن، يعني ما في عقد ولا شيء. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي زوج زينب من النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الخصوصية العظيمة، فدخل عليها بغير إذن، ما في ولي، ما في شهود. الآن القرآن نزل بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب، انظروا إلى هذه الخصوصية العظيمة. قال أنس: فكانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: زوجكن أهلكن، كل واحدة اللي أبوها اللي أخوها اللي وليها اللي اللي اللي، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. هذا الفخر، وتفتخر بسيارة، منصب، صار وزير، صار نائب، صار مدري شنه، وبعدين ينتكس على عقبه، ويأتي المحرمات، ثم يأتي بالواسطات المحرمة، ثم ثم ثم، ويفتخرون بذلك. ترى أنا هذا كذا، لا، هذا هو الفخر. الله عز وجل من فوق سبع سماوات هو الذي زوج زينب من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية تقول رضي الله تعالى عنها: إن الله أنكحني في السماء، وهو في السماء سبحانه وتعالى. دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، شوف حادثة زواج زينب فيها عدة حوادث الآن. دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، وأذكر الروايات حتى نعرف ألفاظ الروايات، والعرب تطلق هذا على ذاك. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا، بلغة العرب العروس يطلق على الرجل وعلى المرأة بلغة العرب، ما دام في مدة بنائه، يعني في الأيام التي توه بنى ودخل على زوجته، يطلق العروس على الرجل وعلى المرأة. قال: فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب ابنة جحش، فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهر. الوليمة كانت بعدها بيوم، ما في الليلة الآن، بعدها بيوم كانت وليمة العرس. فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار، فأشبع الناس خبزا ولحما، كانوا يأكلون الخبز ويأكلون كذلك اللحم. فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون، ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون. شوف الآن الصحابة يأتون أقوام يأكلون ويخرجون، ثم بعد ذلك 5، 10، 20، 30 يدخلون يأكلون ويخرجون. قال أنس: فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعو. كل اللي حوالي بيت النبي عليه الصلاة والسلام ودار النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد، الجميع دعوتهم في النهار، يقول ما لقيت أحد. فقلت: يا نبي الله، ما أجد أحدا أدعوه، لأن النبي يقول نادي الناس، أدعو الناس. يقول: الآن ما أجد أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارفعوا طعامكم. خلاص الآن ماكلين وجالسين مثل الدوانية، هذه غرفة، والصحابة كثر الذين هم داخل الدار. فقال النبي: خلاص الآن الجميع أكل، ارفعوا طعامكم. المهم الآن سيأتينا الكلام عليه. فرفع الطعام. قال أنس: ثم خرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام. رفع الطعام الآن وخرج ناس وبقي رجال يتحدثون، خلاص لابد الآن ينظر. قال رضي الله تعالى عنه: فأطالوا المكث. ما هي دقيقة، دقيقتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، عشر دقائق، لا، بدأوا يسولفون. طبعا هذا الأمر حتى ورد ما ورد بعده، يعني في ذلك الوقت كانوا لا يعلمون، ولذلك نحن نتعلم. بعض الناس قد يدخل على ناس، هي نص ساعة، هي ساعة، يتثاوب قدامك، يقط نغزات، يطالع الساعة، أبد، سوالف ثلاثة أربع كذا، فلان القهوة، خلصت القهوة. والله يا أخوان، وهذه حقيقة، لابد أن تقدر أهل البيت، لابد يصنع لك قهوة جديدة، ترى خلاص في أوقات خلصت القهوة، خلاص لا، ها سنع لنا قاعدين، أبد، أدري أنك هو مو مستانس، هلا ناطرينه متزيلين لداخل، ما عنده إلا ليلة بأسبوع. حقيقة يا أخوان، لابد يكون الواحد ذكي في مثل هذه الأمور. أبد جالس، ويمكن هذه الجلسة تسبب له مشاكل مع أهله. كم مرة صارت لكم مشاكل وسب ربعك، أخروك في جاخور ولا بطلعة ولا كذا ولا هذا، شو تسوي؟ تستحي تقول له أهلي ناطريني، صح ولا لا؟ مشكلة. فلذلك أمور التقدير لابد، يا فلان اعذر، إذا رأيت من صاحبك الإلزام على الدعوة اعرف، والله ما تطلع يا فلان، والله ما تروح، لا، هني ألزمك. فكن مقدرا للآخرين في حياتهم، أنت ما تدخل أحد بيتك، بس إذا رحت عند الآخرين أتعبتهم في ذلك. الكلام الآن بالتفصيل عن ذلك. حقيقة يعني سنة النبي تعلمنا آدابا، سنة النبي تعلمنا كل شيء في الحياة، من طبق سنة النبي والحوادث التي تكون تغيرت جل حياته. قال: وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام. خلاص شالوا الطعام، خلاص يا جماعة، غدا، عشاء، إلى آخره، أبد، زين لنا الكذا، قاعدين. أكرمكم الله، شفته هو ملزم عليك صاحبك، اجلس. صار 11، 12 جالسين، يروح داخل ويرجع، تسوالف، وهذه حقيقة ترى تواجه، يروح يطلع يرجع مرة ثانية، إلى الآن جالس. قال: فأطالوا المكث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. وزوجته مولية وجهها إلى الحائط. إلى الآن ما نزل الحجاب، حتى كيف الزوجة جالسة إلى الآن لم ينزل الحجاب بأمر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن زينب رضي الله تعالى عنها في مثل هذه الدار في زاوية ومولية وجهها إلى الحائط. خلاص الآن مثلا قريب من ذلك نقرب المعنى. وزوجته مولية وجهها إلى الحائط فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يتهيأ للقيام. يعني احنا نسميها، يعني احنا نقرب كأنها، يعني افهموا اللي صار. يعني مرات واحد يبي يقوم طالع الساعة، صار برة، هل والله من الساعة كم تنامون مثلا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يريد منهم القيام، ولكن كان يستحي صلى الله عليه وسلم. سيأتي هذا اللفظ أيضا، هذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم. فيتهيأ النبي للقيام، يعني يبي يروح يدخل داخل، ما هو في حوش الدار مثلا، يريد أن يتهيأ. في الرواية قال فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما قام من قام من القوم، وقعد ثلاثة نفر. النبي قام، يبي يقوم وين النبي؟ قام بيطلع برا البيت. مرات دوالي خلاص يطلع برا، يقول يمكن أطلع برا البيت أطق لي فرة بالسيارة يمكن يقومون. هذه حقيقة، يعني بعض الأقارب ما يدخل عليهم واحد للساعة 11، ما يطلع للساعة 3 الفجر، يقول نطلع بالسيارة نفتر نرد قاعد. فالآن خرج النبي صلى الله عليه وسلم، قام جل من كان موجود في المجلس، بقي ثلاثة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نحن نقول لا أحد يتكلم على الصحابة ولا غيرهم، ولكن نبين هذه الحادثة وهذه الحوادث إيش تعلمنا للمستقبل. فالثلاثة الآن من الصحابة رضي الله تعالى إلى الآن جالسين، لأنه سيأتي بعد ذلك لما أنزل الله عز وجل، هنا الصحابة التزموا ذلك من نزول الآية. فبقي ثلاثة من الصحابة رضي الله تعالى. النبي ماذا، وين راح النبي عليه الصلاة والسلام؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجر أمهات المؤمنين كما يصنع صبيحة بنائه. ذهب الآن إلى حجر زوجاته صلى الله عليه وسلم. عندنا سودة، عندنا عائشة، وعندنا حفصة رضي الله تعالى عنها، وعندنا كذلك من الآن من زوجات النبي أم سلمة رضي الله تعالى. خديجة ماتت وزينب بنت خزيمة ماتت. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى زوجاته، قال كما يصنع صبيحة بنائه. فانطلق إلى حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها فقال، أول ما دخل على عائشة الصبح يطمئن عليها، قال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله. فردت عائشة، هذا يوم صبيحة الضرة النفسية المفروض شو تكون؟ يعني لو واحدة من زوجاتنا ولا كذا جايها ثاني يوم من زواجك من ثانية ولا من ثالثة، زين ما ها؟ اي بعد انتوا ادرى عاد شو يصير؟ على قولة واحد يقول كيس زبالة اسود وتقطع قطع خلاص. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام وقال، انظروا إلى الأدب الآن، أدب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مع ما كان يقع من الغيرة وما يقع، ولكن أيضا العشرة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وعليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. شوف تدعوها بارك الله لك، خلاص الأمر انتهى الآن، تجد الغيرة موجودة، الغيرة سيحصل بعض الأمور، نعم يحصل، ولكن أيضا لابد على الإنسان أن يكون متزنا في مثل ذلك. بارك الله لك، دعت له خلاص دخل، فدعت له بالبركة. فتقرى حجر نسائه كلهن، يعني تتبع الحجرات كلها واحدة تلو الأخرى، يسلم عليهن ويسلمن عليه ويدعو لهن ويدعون له كلهم. ثم ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قد خرجوا، خلاص الآن تفر عليهم كلهم، خلاص تطلعون الآن من البيت، وحديث زواج النبي عليه الصلاة والسلام بزينب. قال فرجع إلى بيته، يقول أنس وراوي الحديث، ورجعت معه. قال فإذا القوم جلوس كما هم، يقول أنس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، ما صرح لهم. بعض الناس يقول أبد أنا اللي على قلبي على لساني على طول. يا أخي هذا الكلام من وين جبته؟ لا، ليس كل ما يخطر على القلب لا بد أن تتكلم به. هناك حياء، هناك أمور لا بد أن تتغاضى عنها، هناك أمور لا بد أن تتغافل عنها. لا تكن حاد اللسان صريحا في كل مسألة. والله لو كنت صريحا مع جميع الناس لن يعاشرك أحد. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد الحياء فشق ذلك عليه وعرف في وجهه. خلاص عرف في وجه النبي يعني شق عليه، دخل البيت وإلى الآن موجودين، فعرف في وجه النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر يضايقه، يعني خلاص ذهب وافتر على النساء وإلى الآن أنتم موجودين، شق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم منطلقا نحو حجرة عائشة. ثم خرج مرة ثانية النبي عليه الصلاة والسلام إلى عائشة. يقول أنس: ثم إنهم قاموا. بعد ذلك قام الصحب الثلاثة. يقول: فجئت مباشرة، ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته أنهم قد انطلقوا. رحت عند بيت عائشة وأخبرت ترى الثلاثة طلعوا يا رسول الله. قال: فجاء حتى دخل البيت فذهبت أدخل معه. إلى الآن الحجاب لم ينزل. يقول: فأردت أن أدخل معه. قال: فألقى الستر بيني وبينه. نزل الستر بين أنس وبين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته زينب. وهذه حادثة نزول حجاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فذكرت لأبي طلحة. ما هي صلة قرابة أبو طلحة بأنس؟ ترى كررناها كثيرا، وإذا ما جاوبته راح نوقف الدرس ويجاي. ها ممتاز، من اللي جاوب زوج أمه؟ جزاك الله خير. تذكر حادثة زواجه من أمه؟ خلاص أجبت الأولى، راح نكمل الأسبوع الجاي إن شاء الله. ها تعرفون لما مات والد أنس كان ميتا من قبل، فأسلمت أم أنس رضي الله تعالى عنها، وكان أبو طلحة كافرا مشركا، فأراد خطبتها فقالت: أنا مسلمة وأنت كافر. ها فأسلم، فكان مهرها ماذا؟ إسلام أبي طلحة رضي الله تعالى، أعظم مهر. شوف إسلام أبي طلحة كان هو مهر أم أنس رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. قال أنس: فذكرته لأبي طلحة فقال: لئن كان كما تقول لينزلن في هذا شيء. هذا أول شيء يصير، حجاب بينك وبين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سينزل شيء في هذه المسألة. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: فنزلت آية الحجاب، حجاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا، وفيها الحادثة التي حصلت: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، أي غير منتظرين لنضجه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. خلاص طعمتم اخرجوا. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله صلى الله رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. نزلت آية حجاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت موافقة لما كان يريده الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه، فقد وافق الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه ربه بمسائل كثيرة. جاء في بعض الأحاديث سأذكرها ثلاث مسائل، ولكن ألفت بعض الرسائل في موافقات عمر أكثر من الثلاث. يقول عمر رضي الله تعالى عنه أو عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع. المناصع مواضع في آخر المدينة ناحية البقيع. قالت: وهو صعيد أفيح. صعيد أفيح يعني مكان واسع ما في شيء، حتى يذهبن فيقضين الحاجة، ما كانت الكنف موجودة في البيوت، الحمامات أعزكم الله وغيرها. قالت: فكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك. عمر يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: احجب نسائك، اجعلهن يلبسن الحجاب يتغطين بالكامل عن الرجال. قال فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، إلى الآن لم ينزل وحي في ذلك. قالت فخرجت سودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر. كان عمر جالس مثلا وخرجت وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر رضي الله تعالى عنه، يريد أمر عمر رضي الله تعالى عنه. فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة حرصا. تقول أم المؤمنين عائشة الآن: ألا عرفناك يا سودة، طالعة بالليل طويلة، ماذا يريد عمر؟ تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: حرصا على أن ينزل أو ينزل الحجاب، فأنزل الله عز وجل آية الحجاب. والحديث متفق عليه. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: وافقت ربي في ثلاث. وقلنا هناك أمور أكثر لكن هذه أشهر الثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. من قبل ما كانوا يصلون، ولكن لما ذكر ذلك عمر وافق ربه بذلك، فأنزل الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال: وآية الحجاب. يقول عمر: قلت يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يدخل عليك البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. هذه الثانية. يقول عمر: واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن، لما حصلت مسألة هل طلق النبي عليه الصلاة والسلام أو اعتزل نساءه وحصلت هذه الحادثة، يقول عمر رضي الله تعالى عنه: فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. يقول: فنزلت هذه الآية، نفس ما قالها عمر رضي الله تعالى عنه. هذه ما حصلت في حادثة زواج زينب رضي الله تعالى عنها. بعد هذه الحادثة، وقلنا هذه الحادثة في السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من أحداث السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بني المصطلق، وتسمى كذلك غزوة المريسيع. طلعون الساعة تنحنحون، فباخذ شوي 10 دقائق من وقتكم حتى نكمل قبل الساعة بكم دقيقة، تسمحوا لي؟ ها، طيب سأختصر اختصارا إذا أردتم. ففي أحداث أيضا، أو من أحداث السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، غزوة بني المصطلق، وتسمى كذلك غزوة المريسيع. المصطلق نسبة إلى القوم، والمريسيع نسبة إلى المكان، مياه المريسيع كما سيأتينا. وكانت هذه الحادثة في شهر شعبان من السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. المصطلق وبنو المصطلق، المصطلق لقب لرجل وهو جذيمة، ولكن يرجعون إلى بطن من بني خزاعة. لما نقول غزوة بني المصطلق من العرب، يرجعون إلى بني خزاعة. وأما المريسيع فهي مياه أو ماء لبني خزاعة. وهذا المكان المريسيع في جنوب المدينة، بين مكة والمدينة، ولكنه إلى مكة أقرب من المدينة، في وادي يسمى وادي الفرع أو الفرع، ما أدري من اللي قال لي رايحين كاشتين عنده، أبو تركي جزاه الله خير. صحيح والله، ترى أماكن موجودة، يمكن أماكن جميلة للكشتة وغيرها وكذا، وادي الفرع. هذا يبعد تقريبا عن المدينة جنوبا قرابة 300 كيلو، وعن مكة 120 كيلو تقريبا، هو قريب من ذلك. طبعا بالموقع الآن موجود، ولكن هو قريب من وادي الفرع، ف 300 كيلو جنوب المدينة، وهو تقريبا شمال شرقي لمكة ب 120 كيلو متر. سبب هذه الغزوة، وهي غزوة المريسيع أو بني المصطلق، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن بني المصطلق في هذا المكان عند المريسيع كانوا يجمعون لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون الإغارة على النبي. النبي واجه أمور كثيرة لما يبعث السرايا والغزوات، ترى كل العرب الآن يريدون أن ينقضوا عليه صلى الله عليه وسلم. فبنو المصطلق الآن جاءت الأخبار أنهم يعدون العدة، قاعد يرسلون إلى بعض القبائل تعالوا نجتمع وأسلحة ونغزو محمدا. وكان قائد بني المصطلق هو الحارث ابن أبي ضرار، والد من؟ الحارث ابن أبي ضرار من بني المصطلق. ممتاز، جزاك الله خير، لو عندي جائزة أعطيتك. جويرية بنت الحارث زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، احفظوا هذه حتى نربط الأحداث ببعض. متى تزوج النبي صلى الله عليه وسلم جويرية؟ بعد، وهي من بني المصطلق. بعضهم قال بني المصطلق هل هم من يهود المدينة؟ لا، بني غير، عند وادي الفرع غير. هؤلاء بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة، ما هم بنو المصطلق. فقائدهم الحارث بن أبي ضرار هو والد جويرية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فكان هو رأسهم الذي يريد البطش بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكان يعد العدة ودعا من قدر عليه من العرب، أرسل إلى بعض القبائل القريبة منه والتي بينه وبينه بعض العهود والأحلاف، فدعاهم للجمع حتى يغزو النبي صلى الله عليه وسلم، واشتروا خيلا وسلاحا كما جاء في بعض الروايات. هنا بدأوا يتهيئون لغزو المدينة، ولكن الأخبار تأتي الآن. من يمر للتجارة مثلا، هذا يعرف له قريب في المدينة، له قريب في كذا، فجاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بريدة الأسلمي، بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه، واقرأوا في سيرته حتى لا أطيل، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليتأكد ويأتيه بالخبر. فذهب بريدة رضي الله تعالى عنه، فلما قرب من المكان عرف أن الخبر صحيح، ولا العرب قاعد يتجمعون عند الحارث عند بني المصطلق يريدون غزو المدينة والفتح بالنبي صلى الله عليه وسلم. فرجع مباشرة إلى النبي، ترى 300 كيلو مو شوية، فذهب ورجع رضي الله تعالى عنه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بذلك ندب المسلمين للاستعداد للخروج إليهم قبل أن يخرجوا إليه، فأسرعوا في الخروج، وكانوا قرابة، لما اجتمعوا الآن يريدون الخروج، قرابة 700 مقاتل ومعهم قرابة 30 فرسا حتى يذهبوا إلى بني المصطلق. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، وقيل غيره، قيل أبو ذر وقيل غيره، على المشهور استعمل زيدا رضي الله تعالى عنه على المدينة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، قيل ليلة الاثنين لأثنتين خلت من شهر شعبان من السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه جماعة من المنافقين لم يخرجوا في غزاة مثلها كما جاء في بعض الروايات، وعلى رأسهم ممن خرج عبد الله ابن أبي ابن سلول. مهم، خلنا نحفظ، سيأتينا في الدرس القادم أحداث حصلت عظيمة، غزوة بني المصطلق حصلت فيها أحداث عظيمة جدا، ما حصل بين المهاجرين والأنصار وماذا قال عبد الله بن أبي بن سلول. وفي طريق العودة حصلت حادثة عظيمة، وهي اتهام أم المؤمنين عائشة بالإفك. أحداث عظيمة، سيأتينا مجلس مجلسين ثلاث نفصل، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وياكم. وكان ممن خرج عبد الله بن أبي بن سلول. من الأحداث طبعا حدث قد يكون له بعض الأمور الفقهية في طريق الذهاب. يقول جابر رضي الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له وهو منطلق إلى بني المصطلق، يعني في طريق الذهاب وحنا رايحين، بعثني النبي إلى حاجة يريدها، قال فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها فأتيته وهو يصلي على بعيره. يقول قال لي روح سوي الشغلة الفلانية اقضيها لي وارجع. يقول لما رجعت ولا النبي عليه الصلاة والسلام على البعير يصلي. قال فسلمت عليه فلم يرد علي السلام. قال فأشار بيده. هنا على الإطلاق الإشارة بيد باليد. قال فقال لي بيده هكذا. قال فوقع في قلبي ما الله أعلم به. قال فقلت في نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه. من قبل كما جاء في بعض الروايات أن السلام في الصلاة يرد، ولكن بعد ذلك نسخ ذلك فلا يرد السلام في الصلاة، إنما يرد بالإشارة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكما جاء في روايات أخرى حديث أخرى أنه جعل باطن كفيه إلى الأرض. يعني مثلا كما كان يشرح بعض مشايخنا يقول يكون الرد هكذا أو الرد هكذا. مثلا هذا واحد سلم عليك وانت في صلاتك، شوف الحكم الفقهي، فسلم عليه قال فأشار بيده، جاء في بعض فجعل باطن كفه على الأرض، يعني هكذا أو هكذا أشار بيده صلى الله عليه وسلم. قال جابر ثم سلمت عليه فلم يرد علي فأشار بيده فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى. قال فانصرفت وأنا أسمعه يقرأ ويومئ برأسه، يصلي النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يفيدك إذا كنت في سفر في سيارة في طائرة، لماذا لا تصلي؟ بعضهم بس يطالع يمين يسار، ترى لو ركعتين فقط تطبيق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قيام ليل، تصلي الوتر، تصلي الضحى وانت في كرسي الطائرة وانت في السيارة جالس وحيثما توجهت الطائرة أو السيارة. قال فلما فرغ دعاني قال ما فعلت في الذي أرسلتك له؟ بعد ما انتهى النبي دعا جابر رضي الله تعالى عنه. قال فقلت صنعت كذا وكذا يا رسول الله، إني سلمت عليك فلم ترد علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي. يقول جابر رضي الله تعالى عنه وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة. في السفر وتصلي النافلة لا يشترط استقبال القبلة حين التوجه على الراحلة وهي متوجهة، حيثما توجهت بك الراحلة تستطيع أن تصلي. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقرب من ديار بني المصطلق المريسيع، هنا بلغ الحارث بن أبي ضرار ومن معه من العرب قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه على هذه الديار. هنا خافوا خوفا شديدا، وبدأت العرب الذين كانوا مع بني المصطلق يعني حلفاء الآن يريدون قتال النبي عليه الصلاة والسلام بالهروب، كل يتعذر، هذا اللي معه 50 رجال وهذا اللي معه 100 رجل اعذرنا يا الحارث والله مشغولين أهالينا ينادوننا كذا، فبدأوا يهربون. ما بقي إلا قوم بني المصطلق الآن في مواجهة جيش النبي صلى الله عليه وسلم. هنا وصل النبي صلى الله عليه وسلم قريب إلى المريسيع، الماء ماء المريسيع ما عليه دقائق مجرح، أنا أدري واصل العشاء ما عليه، اصبروا علينا شوي دقائق لن أطير. المريسيع النغزات ما شاء الله إذا صارت مرة مرتين خلاص. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المريسيع بالبداية بعيد عن ديارهم، يعني قد يكونون يعني ينظرون إلى بعض، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم قبته، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذه الرواية عائشة وأم سلمة في هذا السفر رضي الله تعالى عنه. فتهيأ النبي صلى الله عليه وسلم ضرب القبة للنساء، ما يصير يهجم مع النساء، ضرب القبة النساء في خيماتهم. تهيأ النبي صلى الله عليه وسلم للقتال، وصف النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، دفع راية المهاجرين إلى أبي بكر الصديق وقيل إلى عمار بن ياسر، ودفع النبي صلى الله عليه وسلم راية الأنصار إلى سعد بن عبادة رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. يقول ابن هشام في السيرة قال وكان شعار المسلمين يوم بني المصطلق يا منصور أمت أمت، هذا الشعار يعني إذا تكلموا يعرفون بعض الآن، وإذا هجموا يقول يا منصور أمت أمت أعرفه، بعضهم قد يكون لابس الحديد لا يعرف الذي أمامه فيقول يا منصور أمت أمت، يعرف أنه من معه في الجيش. أغار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وكانوا في شبه غفلة، فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ أنعامهم وقتل مقاتلتهم الذين كانوا يقاتلون وسبى نساءهم وذرياتهم بكل سهولة مباشرة. فهزم الله بني المصطلق وقتل منهم من قتل من بني المصطلق. أما المسلمون فلم يقتل منهم إلا رجل واحد اللي يجيب اسمه أعطيه 5 دنانير. ذكرنا قصته من قبل يعني إشارة من دروس سابقة. الاسم صعب شوي عشان كذي قلت أعطيه 5 دنانير. لا، لم يقتل من المسلمين في هذه الغزوة إلا رجل واحد وهو هاشم ابن صبابة. قتله رجل من الأنصار خطأ من بني عمرو ابن عوف وهو يظن أنه من العدو فقتله خطأ. من أخوه؟ إحنا قلنا عاصم ابن صبابة. ما الاسم هذا مو قريب في صبابة صبابة صبابة؟ النبي في فتح مكة في أناس كانوا يقتلوهم وإن كانوا متعلقين بأستار الكعبة. أنا دائما أربط حتى شوفها شوفوا عظم. قالوا اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. في شيء صبابة. حين هذا هاشم ابن صبابة الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو أخوه مقياس ابن صبابة. روحوا في فتح مكة واقرأوا عنه. وقتل اليوم جاء إلى النبي، مو قتل الآن هاشم بن صبابة من قبل المسلمين، جاء مقياس بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم مظهرا للإسلام وقال يا رسول الله أنا مسلم وأريد دية أخي، فأخذ دية أخوه وقتل الذي قتل أخاه بالخطأ قتله وهرب إلى مكة. شوف الغدر، أعلن الإسلام يعني أظهر الإسلام وأخذ الدية وقتل الرجل المسلم ثم هرب إلى مكة. فكان من التسعة الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة، منهم مقياس ابن صبابة. إذا مر عليكم لأن يمكن تذهبون هناك ما تدرون إيش قصته، فارجعوا إلى قصة كل رجل منهم، منهم جاريتان بعد ولكن لا نحتاج إلى التفصيل في ذلك. هذا الذي صبابة رضي الله تعالى عنه. تقول أم المؤمنين جويرية رضي الله تعالى عنها تقول أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على المريسيع فأسمع أبي يقول أتانا ما لا قبل لنا به. الحارث والدها والد جويرية يقول جونا ناس ما لا قبل لنا به. قالت وكنت أرى من الناس، هي الآن في مكانها وترى المسلمين، وكنت أرى من الناس والخيل والسلاح ما لا أصف من الكثرة. قالت فلما أسلمت وتزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعنا جعلت أنظر إلى المسلمين فليسوا كما كنت أرى. شوف نظرة المسلم والكافر. قالت فعرفت أنه رعب من الله عز وجل يلقيه في قلوب المشركين، ونفل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. نقف عند هذا الحد. وفي المجلس السابق سنذكر غنائم بني المصطلق وما حصل من وجود جويرية رضي الله تعالى عنها في نفل وغنيمة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه، وكيف حصل زواج النبي صلى الله عليه وسلم من جويرية، وماذا حصل بين المهاجرين والأنصار، يا للمهاجرين يا للأنصار، وماذا حصل من كلام عدو الله عبد الله بن أبي بن سلول قال ليخرجن الأعز منها الأذل، أعوذ بالله. أحداث، وكذلك ما حصل من قصة حادثة الإفك ولكن لعلها في مجلس آخر. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.